وما دام قراءة الثلاثة آحاد والمروي عن ابن مسعود آحاد، لماذا قدمت قراءة الثلاثة على قراءة ابن مسعود مما ليس في العشرة؟ تقدم قراءة الثلاثة لأنها دائرة بين الآحاد والمتواتر، لأن من أهل العلم من يرى أنها متواتر، فما دامت دائرة بين المتواتر والآحاد فهي مقدمة على ما اتفق على أنه من الآحاد. ظاهر ولا مو ظاهر الآن؟ والثالث الشاذ، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر. الشاذ في عرف أهل الحديث والآثار وذو الشذوذ ما يخالف الثقة، فيه الملا فالشافعي حققه، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، يعني إذا تضمنت المخالفة القراءة أو الحديث مخالفة لمن هو أرجح وأوثق حكمنا عليها بالشذوذ، وحكمنا على الراجح بأنه هو المحفوظ. وهو يقول الشاذ والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون، لم يشتهر إما لمخالفته أو لضعف إسناده، إما لغرابته وشذوذه ومخالفته أو لطعن في إسناده مما قرأه التابعون واستطر. استطر يعني كتب في كتب التفاسير وفي كتب القراءات، وهذا موجود وعند الحاكم أشياء من هذا، وليس يقرأ بغير الأول المتواتر، وهو قراءة السبعة، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي. هذه الشروط التي تشترط لقبول الرواية، وهي قريبة من شروط ابن الجزري وسماها أركان، ابن الجزري سماها أركان وهنا شروط. وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي، لا بد أن تكون القراءة صحيحة السند له، كشهرة الرجال الضبط، ولو قلنا أنها مجرورة على تقدير حرف الجر مع أنه إذا نزع الخافض تنصب، كشهرة الرجال يعني بالضبط، كاشتهار الرجال بالضبط. المقصود يقول وفاق لفظ العربي والخطي، هذه الشروط الثلاث، صحة الإسناد وموافقة لفظ العربية وموافقة الخط، موافقة الرسم، هذه شروط لقبول القراءة، شروط لقبولها قراءة ولا قرآن؟ لأنه في القرآن اشترط أن يكون متواتر، وهنا اكتفى بصحة السند، وصحيح السند يدخل فيه الآحاد. فإن قلنا أنه يقبل على أساس أنها قرآن قلنا اختلف كلامه الثاني مع الأول، وأما ابن الجزري فهو يقبلها قرآن، فكل ما وافق وجه النحو، وكان للرسم احتمالا يجري أو يحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وهي شروط وليست بأركان، شروط لقبول القراءة. وحيث يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، فالشاذ هو قال الشاذ قراءة التابعي مما دون، والشاذ عند ابن الجزري ما اختل ركن من أركانه الثلاثة.
أبكم الله. النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرى بملكي، كذا الصراط رهن ننشز، كذاك لا تجزي بتايا محرز، أيضا بفتح ياء أن يغلى، والعين بالعين برفع الأولى، درست تستطيع من أنفسكم، بفتح فا معناه من أعظمكم، أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شذتي سكرى وما هم بسكرى أيضا قرات أعين لجمع تمضى واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقري جمعهم.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الرابع مما يرجع إلى السند القراءات التي تلقيت بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه، والحاكم في المستدرك عقد لها بابا وذكر في الصحيحين والسنن وسائر كتب السنة قراءات نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام متفاوتة الأسانيد. ولذا يقول وعقد الحاكم في المستدرك، يعني أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك بابا لها، يعني القراءات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قرأ بملك بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قرأ ملك يوم الدين. الآن ونعود إلى كيفية الأداء، وأنا قرأت الثلاث الآيات من سورة الفاتحة، هل أنا آثم بقراءة هذه أو لا؟ وهل جميع القراء الذين يرتلون ويجودون وبعضهم يتنطعون في الركعتين الأوليين من الصلاة يؤدون القراءة في الركعتين الأخيرتين كما قرأوا في الركعتين الأوليين؟ خلوا من أشد الناس تجويد ولا يفوت شيء في القراءة الجهرية، لكن إذا قرأ في السرية يسوي مثل الركعتين، يأثم ولا ما يأثم على قوله؟ ترى مسألة يا أخوان عظيمة، السواد الأعظم من الأمة آثم على هذا. ملك قراءة من؟ قراءة أبي عمرو بن عامر حمزة وابن كثير ونعم، نعم، يعني ما عدا عاصم والكسائي قرأوا مالك. والفرق بين القراءتين ملك ومالك، لكل قراءة ما يرجحها من حيث المعنى، لا نطيل بذكر الفروق والمرجحات في تفسير الفاتحة أو التعليق على تفسير الجلالين من سورة الفاتحة مفصل. هذا قرأ بملك يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا قرأ صلى الله عليه وسلم الصراط وقراءة الجمهور، وقرئ أيضا بالسين والزاي، قرئ بالسين والزاي كذلك رهن. ترى عندهم الشاطبية نصوص يستدل بها، ما علم الفيت العراقي ده، احنا من الفيت العراقي. أنا ما أقول الدليل قول العراقي، ما يمكن أقول هذا الكلام، والدليل على ذلك قول العراقي أبدا، لكن أهل التجويد يقولون هذا، والدليل على ذلك قول الشاطبي ننشزها. قرئت أيضا بالراء، قرئت بالراء كذاك لا تجزي في قراءة تجزي بتا يا محرز، يا محرز المحرز الذي يأخذ الشيء لنفسه ويضمه إليه، فهو يتوسم في طالب العلم أنه يحرز العلم ويضمه إليه، وهذا هو الأصل في طالب العلم. أيضا بفتح يا أن يغل، يغل ويغل في قراءة ثالثة، ها الاثنين. طيب وبالفك يغلل، لكن المقصود الآية المدغم هنا، ما هي بالآية المفكوكة. وأن يقول والعين بالعين، العين بالعين، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ها والعين بالعين، لأن العين معطوفة على النفس والنفس اسم أن، فهو منصوب. هنا قرئ والعين بالعين. متى يجوز العطف على اسم إن بالرفع؟ لا، متى يجوز؟ تقول إن زيدا وعمرا قائمان، هل يجوز أن تقول إن زيدا وعمر قائمان؟ لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. ها؟ قائمان؟ لا، لو قلت إن زيدا قائم وعمر أو عمرا جائز بعد الاستكمال، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله، يعني إذا استكملت الخبر ما في إشكال، لكن الإشكال قبل أن تستكمل الخبر. والآن استكملت ولا ما استكملت؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وين الخبر؟ يعني النفس كائنة بالنفس أو مجازاة بالنفس أو مقابلة بالنفس، والعين كذلك، والعين. وأما النصب فلا إشكال به. وجاء في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وجاء في موضع آخر وش تخرج عليه؟ وش تخرج عليه؟ إيه، لا بد من تقدير، لا بد من تقدير. والعين بالعين برفع الأولى، درست، درست، ايش قرئت؟ ايش دارست؟ قرئت دارست بالألف. تستطيع، تستطيع ربك، هل تستطيع ربك؟ هل الأصل في سورة المائدة هل يستطيع ربك؟ قرئت تستطيع ربك، الأصل مفاد القراءة ومعناها أنك هل تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ تستطيع ربك من أنفسكم، لقد جاءكم رسول، نعم، من أنفسكم، هذا الأصل، هذه القراءة المعروفة، جاءت وقرئت من أنفسكم بفتح فاء، بفتح الفاء، معناه من أعظمكم، معناه من أعظمكم، أمامهم قبل ملك صالح، وكان أمام، وكان إيش؟ في آخر الكهف، كان وراءهم، وكان وراءهم، معناها أمامهم، والوراء من الأضداد، قبل ملك، ملك يأخذ أمامهم، يعني هل قرئ أمامهم بدل وراءهم؟ لا، لكن المراد صالح، كل سفينة صالحة بعد سفينة وهذه شذتي، لماذا حكم عليها بالشذوذ؟ نعم، خالفت الرسم، خالفت الرسم، خالفت الرسم، خلف فيها شرط، نعم، وهذه صالحة، صالحة هي اللي شذ، سكرى كعطشى، وما هم بسكرى، سكرى وما هم بسكرى أيضا، يعني في مطلع سورة الحج، ها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قرئت سكرى وما هم بسكرى، أيضا قراة أعين لجمع تمضى، أي قرأها ممن مضى من المتقدمين بالجمع قراة أعين في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قرأها بعضهم بالجمع قراة أعين لجمع تمضى، واتبعتهم قراة بالألف، الألف يحتملها الرسم نعم، لكن التاء قرة أعين هل كتبت بالتاء المفتوحة ولا بالمربوطة في الأصل؟ فلا تعلم نفسه بالآية، جاء بعض التاءات التي على صورة الهاء المضمومة هذه مربوطة قرة أعين، إذن لا يحتملها الرسم، لأن لو كانت التاء هذه غير مربوطة لاحتملها الرسم، لأن الألف هذه سهلة، المجلس والمجالس يحتملها الرسم عندهم. تمضى واتبعتهم بعد، يعني في سورة الطور، واتبعتهم بعد ذريتهم، قرأ أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم، في سورة الرحمن رفارفا عباقرية جمعهم، في سورة الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قرأه السبعة بالإفراد وبالجمع رويت عن عثمان رضي الله تعالى عنه والجحدري وابن محيصن رفارف وعباقري بالجمع جمعهم، والسبعة القراء ما قد نقلوا متواتر بغيره لا يعمل، أعني بذا في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. يقول لا يحمل قول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، على اللحن الجلي الذي يحيل المعنى، لا هم يريدون غير هذا. والله إن كان التجويد من مقتضى القراءة المأمور بها، يعني على الوجه المأمور به من الترتيل، فالأصل في الأمر رتل أنه للوجوب، ومع ذلك جاءت القراءات على وجوه مختلفة، منها الحدر، وأهل العلم يجيزون الهذ أيضا وإن اختلفوا فيه، لكن اقرأ وارقى ورتل كما كنت تقرأ هذا كان أو ترتيلا. هذه رواه الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. مثل هذا القرآن رسمه يختلف عما اعتاده الناس، فقراءة الشخص بمفرده قد يضل بسببه، لا بد من التلقي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، يا وهاب يا كريم يا ذا الفضل العظيم. قال الناظم: النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، علي عثمان أبي زيد والابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا، معاذ بن جبل وأخذا عنهم أبو هريرة مع ابني عباس بن سائب والمعني، بذين عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر، يزيد أيمن أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا، مجاهد عطى سعيد عكرمة والأسود الحسن زر علقمة، كذا مسروق كذا عبيدة رجوع سبعة لهم لابد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى. النوع الخامس والسادس يعني من العقد الثاني، الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، لم يذكر منهم أبو بكر ولا عمر، لأن القرآن نزل وقد طعنوا في السن، والحفظ كما تعلمون ولا يخفى عليكم يصعب على الكبير. عمر رضي الله تعالى عنه تعلم البقرة في 8 سنوات أو في 12 سنة، ومثله ابنه، لكن تعلمها لا كما يتعلمها الناس اليوم، وإلا فبالإمكان أن تتعلم البقرة في شهر على طريقة الناس اليوم، يحفظ ويعرض ويكون تعلم. لكن ما المراد بتعلم؟ هل مراد به قرأ؟ هل مراد به حفظ؟ لا، تعلم، أدرك علم هذه السورة، أدرك ما فيها من علم على طريقتهم رضوان الله عليهم. قول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وذكر من ذكر منهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إضافة إلى حفظ الحروف، حفظ الحدود والحقوق، ومن عني بهذا ولم يكتفي بحفظ الحروف، حفظ الحروف فيه غاية الأهمية، وهو معين على فهم كل علم وتيسير كل فن. لكن هل القرآن أنزل لمجرد حفظه، حفظ الحروف أو تلاوته، فضلا عن اتخاذه مصدر رزق وكسب في المآتم والأفراح وغيرها؟ مجرد تلاوة القرآن تعبد بها، ورتب على ذلك الأجور العظيمة، كل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، فقراءة القرآن فقط دون قدر زائد، الختمة الواحدة أكثر من 3 ملايين حسنة، على القول بأن الحرف حرف المبنى، وأما على القول بأن الحرف حرف المعنى فتزيد عن 700,000 حسنة. وعلى التقديرين فالأجر عظيم جدا، والله يضاعف لمن يشاء. قد يصحب هذه التلاوة من تعظيم الله وتعظيم كلامه ما يجعل الحسنة الواحدة من هذه العشرات 700 ضعف. وجاء في المسند حديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم أن الله لا يضاعف لبعض عباده إلى 2,000 حسنة، يعني لا تتصور أنها خزائن المخلوقين التي تنفد بالعطاء. إذا كان آخر من يدخل الجنة يقال له تمنى فتقصر به الأماني، فيقال له: هل تريد ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فقل نعم، يفرح بهذا، هذا آخر من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار يدخل الجنة، فيقال لك مثله، لك هذا ما تمنى، لك هذا و10 أمثاله. ففضل الله عظيم ولا يحد، لكن أروا الله منكم خيرا. جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب. وجاء أيضا عن أنس في الصحيح قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، أحد عمومة أنس بن مالك. فالمعول على ما يقر في القلب ويصدقه العمل، فلما وقر في القلب وصدقه العمل. ليبلوكم أيكم إيش أكثر عملا، ولا إيش أحسن. فالعبرة بالكيف لا بالكم. يقول الرواة والحفاظ من الصحابة وعدتهم 11 صحابيا: علي بن أبي طالب، عثمان، علي بن أبي طالب وعثمان. قدم علي لماذا؟ من أجل الوزن، أو لأن علي أكثر اهتمام بالقرآن من عثمان؟ نعم، ماذا نقول؟ هو المظلوم. نعم، للوزن. عثمان معروف بملازمة المصحف والتلاوة، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن. فعثمان هو متقدم في الفضل والرتبة، وهو أيضا متقدم في هذا الباب، وإن كان علي رضي الله عنه لا يجارى في مثل هذا الباب ولا يدانى. ويوجد مصحف يقال إنه مصحف علي بن أبي طالب، وكتب علي بن أبو طالب، يعني في نهايته كتب علي بن أبو طالب، ولذا مما ضعف به إثبات نسبة هذا المصحف لعلي رضي الله عنه هذا اللحن الفاحش، هذا اللحن الفاحش. الحافظ بن كثير رحمه الله نبه على هذا. والغريب أن جميع من طبعوا التفسير قالوا وكتب علي بن أبي طالب، فبذلك يذهب موضع الرد. موضع الرد الذي من أجله أورده الحافظ بن كثير يذهب، ما في فائدة. وش كيف ترد عليه؟ الوثيقة التي الوثيقة المزعومة التي أخرجها اليهود وقالوا إنهم تعاقدوا وتعاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيها وكتب علي بن أبو طالب، وكذبها الحافظ بن كثير وغيره بهذا، بهذا اللحن الفاحش. وإلا فعلي إمام في العربية، حتى قيل أنه أول من وضع علم العربية. فمنزلة علي رضي الله عنه لا يشك فيها، وهو من أهل الله وخاصة ومن أهل القرآن، وسابقته في الإسلام معروفة وأثره في الأمة معروف. لكن عثمان مقدم عليه عند جمهور سلف هذه الأمة. علي عثمان رضي الله تعالى عنه حصل على يده هذا الخير العظيم بجمع ما تفرق من القرآن في مصحف واحد، وإلا لولا هذا الجمع لصارت الفتنة التي لا تقوم لها الدنيا، لأنهم إذا اختلفوا في كتاب ربهم صاروا كالأمم السابقة. فتداركهم الله جل وعلا على يد هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي عثمان أبي علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وزيد ولابن مسعود بهذا سعد. من أحب أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. نعم، له بهذا سعد. شون سعد؟ السعد ضد النحس، ومن كان طالعه السعد وتيسر له من الله جل وعلا السعد لا شك أنه علامة على توفيقه، ومن توفيقه رضي الله عنه وأرضاه عنايته بهذا الكتاب العظيم. كذا أبو زيد، واسمه قيس بن السكن على المشهور، وهو أحد عمومة أنس بن مالك، وجاء في حديثه في الصحيح. كذا أبو زيد أبو الدرداء عويمر، ويقال عامر بن زيد، صحابي مشهور عرف بعلمه وروايته وزهده. أبو الدرداء كذا معاذ، يعني بن جبل، معاذ بن جبل، وأخذ لأن هؤلاء كم ثمانية: علي وعثمان وأبي وزيد ابن ثابت وابن مسعود وأبو زيد وأبو الدرداء ومعاذ ابن جبل، هؤلاء ثمانية. وأخذ عنهم أبو هريرة، هذا هو العاشر، التاسع، هذا هو التاسع، يعني أخذ عن هؤلاء بواسطة هؤلاء أخذ القرآن، لأنه ما أدرك من التنزيل، من وقت التنزيل، إلا كم؟ 3 سنوات، وسلم سنة 7، فما فاته خلال 20 سنة أدركه عن هؤلاء. وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن العاشر ابن عباس الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ الحلم، فلا بد من يأخذ بالواسطة، كما أخذ جل روايته من الحديث بالواسطة، جل رواية ابن عباس مراسيل، لأنه صغير وفاته من السنة الشيء الكثير، لكنه أخذه بواسطة. حتى قال بعضهم أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا 4 أحاديث، لكن الحافظ بن حجر قال أنه تتبع روايات ابن عباس ووجده صرح فيها بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام في 40 حديثا كلها حسنة أو صحيحة، لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فسنه صغير. وأخذ عنهم أو عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذين عبد الله، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، والمعني أي المقصود بهذين ابن عباس وابن السائب من اسمه عبد الله دون سائر أولاد العباس ودون سائر أولاد السائب، لأنه قد يقول قائل مع ابن عباس هذا الفضل بن عباس، لكنه وضح المراد مع أنه كالواضح، يعني مع أنه كالواضح العباس إذا أطلق فالمراد به حبر الأمة وترجم من القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والمعني بذين عبد الله ثم من شهر، ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر. اللفظ السابق مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذين عبد الله، يعني ألا يفهمه بعض الناس أن المعني المعتني المهتم بهذين الشخصين عبد الله، يعني ابن مسعود، يمكن يرد هذا ولا ما يرد؟ والمعني بذين عبد الله، لأنه يعني إذا أطلق عبد الله في الجملة المراد به ابن مسعود، لكن المقصود بقوله والمعني بذين عبد الله، لأنه قد يوجد من يتبادر إلى فهمه مثل هذا، قد يوجد من يتبادر بفهمه إلى فهمه أن المعني يعني المعتني والمهتم بهذين الشابين من الصحابة عبد الله بن مسعود، وليس الأمر كذلك، لكن المعني المقصود بهذين الذين جاء بالكنية بالأبي دون الاسم تسميتهما كل منهما عبد الله. ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر، يعني ثم بعد الحفاظ والرواة من الصحابة من اشتهر من التابعين فالذي منهم ذكر يزيد، يزيد بن القعقاع أبو جعفر، يزيد أي من أبوه القعقاع، يزيد من يعني أي من أبوه القعقاع، يعني يزيد بن القعقاع وأبوه يعني أبوه على لغة النقص في الأسماء الخمسة كما هو معروف كما مر علينا، وقيل زين العابدين عن أبه في ألفية العراقي، بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، يقول يزيد أي من أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا. الأعرج الذي يروي عن أبي هريرة ومن التابعين المشهورين بالقراءة والحفظ بأنه من القراء والحفاظ، والأعرج بن هرمز قد شاعوا. مجاهد ابن جبر التابعي الجليل الذي له عناية بالقرآن وبتفسيره وقراءاته، عطاء ابن يسار أو ابن أبي رباح، ابن يسار عطاء ابن يسار ولا ابن أبي رباح أو كلاهما؟ كلاهما عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح معا، وهو استعمال لللفظ في معنييه وفيه ما فيه لما تقدم. عطاء سعيد وابن جبير رحمه الله وعكرمة مولى بن عباس، هؤلاء لهم عناية ولهم مزيد فضل عن سائر التابعين بقراءة القرآن. والأسود الحسن، هل نجد في هؤلاء الذين لهم عناية بالقرآن من التابعين سعيد بن المسيب؟ هو قال سعيد، لكن الذي يدور اسمه في كتب التفسير وكتب القراءات ابن جبير كما هو معلوم، فهو أشهر من سعيد بن المسيب في هذا الباب، مع أن سعيد بن المسيب في قول الإمام أحمد أفضل التابعين على الإطلاق. والحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن هذا الأصل، هذا هو الأصل، وقد يعرض للمفوق في باب ما يجعله فائقا، يعني في أبواب أخرى، والتفضيل في وصف لا يعني التفضيل المطلق، أن يكون في زيد من الناس من الموجودين الآن أو قبلهم له عناية بالقرآن، له عناية فهو من خير بلا شك، لكن يبقى أن لو كان غيره له نفع عام في الأمة وله أثر في حفظ الدين من جهة أخرى، يقوم بما لا يقوم به غيره قد يفضل عليه، فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. وكون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة ما يدل على أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وكون موسى في حديث أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا قام عليه الصلاة والسلام من قبره يقول: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش. هل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ لا، يعني هذا أنه أفضل من محمد، لأن مثل هذه قد تشكل على بعض الناس. لماذا لم يذكر أبو بكر عمر؟ لماذا لم يذكر سعيد بن المسيب وويس القرني وغيرهم ممن فضلوا على غيرهم من التابعين؟ السبب هو ما ذكرت: مجاهد عطى سعيد عكرمة. ولذا قد يقول قائل مثلا الآن ما يظهر في علماء العصر مثلا الذي تصدر الناس وحملوا أعباء الأمة، قد يقول قائل: والله ما نشوف لهم عناية بالقرآن، لا نشوفهم يقرون ولا يقرؤون، لا يتعلمون ولا يعلمون، من أين يأتيهم الفضل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وهذا أشرت إليه في المقدمة، وقلت إن مع الأسف أن الكبار لا يتصدون لتحفيظ القرآن ولتعليمه ولا تفسيره إلا نادرا، يوجد والله الحمد لله، لكن ما تجد. والاتكال على طلاب العلم المتوسطين ترك لهم هذا الشأن لأنهم عرفوا بحفظه وضبطه وإتقانه، لكن ما يكفي هذا. يعني كون الكبار يتصدون لمثل هذا لا شك أنه يولد في نفوس الناشئة تعظيم لهذا الكتاب. يعني لو بحثنا في الطبقة المتوسطة من مدرسي الجامعات، هل نجد من أساتذة الجامعات من يجلس في المسجد ليقرأ الناس القرآن؟ ولو كان تخصصه بالقرآن ما نجد إلا النادر، إلا النادر ذكره في الأحساء واحدة واثنين، لكن أين البقية؟ وعهدنا الشيوخ الكبار أول ما يقرأ القرآن في حلقاتهم، يقرأ القرآن ويعلق عليه بتعليق يسير، وإن كان التفسير في جانبه تقصير كبير. سعيد عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة مخرج له في صحيح البخاري، ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجم، لئلا يقال مثلا كيف يذكر عكرمة هنا من أهل القرآن ومن أهل لا عناية بالقرآن وقد رمي برأي الخوارج. وأجاب عنه الحافظ الذهبي في السير، وأجاب عنه ابن حجر في حديث الساري بكلام يحسن الرجوع إليه. عكرمة والأسود ابن يزيد النخعي والحسن ابن أبي الحسن يسار البصري إمام من أئمة التابعين وسيد من ساداتهم. إيش معنى سيد عند أهل العلم؟ هل لأنه من الذرية الطاهرة؟ مولى، لكن سيد بمسادهم بالعلم والعمل. ولذا أخذ أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا أن السيادة لأهل العلم، السيادة لأهل العلم. والأسود الحسن زر، زر بن حبيش، علقمة بن قيس النخعي، كذا كمسروق بن الأجدع، كذا عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني تابعي شهير. رجوع سبعة أي رجوع القراء السبعة إليهم فهم مرجعهم، يعني رجوع السبعة إلى هؤلاء التابعين، وهؤلاء التابعين رجوعهم إلى من ذكر من الصحابة. طيب إذا قلنا الرجوع السبعة إلى هؤلاء المذكورين من التابعين كم عددهم؟ الصحابة 11 صحابيا، والتابعين يزيد والأعرج مجاهد عطاء سعيد عكرمة الأسود الحسن زر علقمة مسروق عبيدة 13، يعني هؤلاء من مشاهير القراء، وإلا فالقراء لا يحصى عددهم لا سيما من الصحابة والتابعين كلهم، إلا من ندر من عاش في بادية أو شبهها له عناية في كتاب الله. لأنه قد يقال مثلا إذا كان المرجع مرجع التابعين على هؤلاء الصحابة 11 ومرجع القراء إلى هؤلاء التابعين 13، هل يحصل بهذا تواتر؟ قد يقول قائل أنه لا يحصل به تواتر، نقول لا، هؤلاء المشاهير وإلا فغيرهم كثير. رجوع سبعة، رجوع سبعة أي رجوع القراء السبعة إلى هؤلاء لا بد، يعني لا بد منه، يعني إن لم يأخذوا عن هؤلاء الذين هم أشهر القراء فإلى من يرجعون؟ لا بد أن يرجعوا إلى هؤلاء. ثم بعد هذا العقد الثالث، وهو ما يرجع إلى الأدى، وهو ستة أنواع الأدى، وهو ستة أنواع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، وفيه مؤلفات وهو فيه غاية الأهمية. الوقف والابتداء في غاية الأهمية، فقد يتوقف عليه فهم المعنى، يتوقف عليه فهم المعنى، فقد يترك المتعلق، وقد يترك الوصف المؤثر، وقد يترك الشرط عند الوقف. المقصود أن معرفة الوقف والابتداء هذين النوعين اللذين ذكرهم المؤلف من أهم الأمور، وفيها المؤلفات، يعني من أجمعها. هناك مؤلفات المتقدمين في الوقت الابتداء، لكن من أجمعها منار الهدى في الوقف والابتداء لمن عين القراء. في مؤلفات لمن تقدم، لكن هذا ممن جمع ما يحتاج إليه من هذا. ما يرجع إلى الأداء وهي ستة أنواع: النوع الأول الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى، والابتداء بهمز وصل قد فشى أي كثر. همزة الوصل إما أن تكون مكسورة كابن وابنه وامرئ وامرئ، الأجر المرتب على إجابة المؤذن، وقول ما يقال بعد الفراغ من الأذان، هل يشمل ترديد الجمل وراءه أو يشمل أيضا كيفية الأداء؟ بمعنى أنه لو كان المؤذن يفصل بين التكبيرتين ثم المجيب يقرن بينهما أو العكس، ظاهر التشبيه كما يقول أنه يصنع كما يصنع، بدليل أنه جاء في الحديث الصحيح فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، أنه يؤدي مثل ما يؤدي المؤذن ليحصل له الأجر. أو أن المقصود أن يأتي بجمل الأذان التي يأتي بها المؤذن على أي كيفية شاء، يعني هل نقول ما يقول من الحركات من الحروف فقط ولو اختلف أداء عن أدائه، يعني ما يحصل لنا أجر إلا بهذا؟ يعني الاستغفار الذي جاء الحث عليه، جاء الاستغفار ثلاثا بعد الصلاة، قال الراوي يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وجاء في كيفية استغفاره عليه الصلاة والسلام في اليوم أو في المجلس ما جاء مما يخالف هذا، مما فيه طلب المغفرة، اجمعه طلب المغفرة. أما إذا جاء الطلب بلفظ الأمر غير مقترن بصيغة فيتأدى بما يتم الامتثال به، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سواء قلت صلى الله عليه وسلم أو قلت اللهم صل وسلم على محمد، يتأدى بهذا. لكن إذا صيغت الصيغة في الخبر فالإتيان بها لا بد منه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الأول والثاني من أنواع العقد الثالث الذي يرجع إلى الأداء: الوقف والابتداء. والابتداء بهمز وصل قد فشى، يعني كثر الابتداء بهمز وصل. الأصل أن همزة الوصل إذا كانت مسبوقة في كلام أنها إيش؟ لا تثبت في النطق، لا تثبت في النطق. عن ابن عمر، لا يا ابنة الصديق، ما تثبت في النطق، لكن إذا تصدرت وابتدئ بها نطق بها. الله أعلم حيث يجعل الإنسان. وهنا يقول والابتداء بهمز وصل قد فشى، وهمزة الوصل إما أن تكون مكسورة كابن واثنتين واثنين واسم وغيرها من الأسماء التي تقترن بها همزة الوصل. واختبار الهمزة هل هي وصل ولا قاطع معروف، الذي يلقن الصبيان هذا أدخل عليها حرف جر ولا حرف عطف وانطق بها، أو مفتوحة كالمصاحبة لللام التي هي التعريف، الهمزة الحمد لله رب العالمين، فإذا قلنا الحمد أصلها وصل، فإذا ابتدئ بها ينطق بها. ولذا في قوله العالمين لو ابتدأنا بالعالمين قلنا العالمين، لكن إذا أدرجناها في الكلام قلنا الحمد لله رب ال. إذا لو قطعت أو جاءت في بيت شعر وكتب عروضيا ما تذكر، أو تكون مضمومة في فعل ثالثه مضموم أؤتمن انظر. والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم، حكمه الضمير يعود على إيش؟ الابتداء بهمز الوصل أو الوقف وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء بحسب المقام. هذا للابتداء أو للوقف؟ هذا للوقف وليس الابتداء، وإن كان الضمير في الظاهر يعود على ما تقدم، الضمير في الظاهر يعود على ما تقدم من الابتداء، وهو بهذا يعيد الضمير على متأخر، يعيد الضمير على متأخر، وعود الضمير على متأخر. أما التأخر باللفظ فقط دون الرتبة فلا إشكال فيه، خاف ربه عمر، لكن إن كان الذي يعود عليه الضمير المتأخر حقه التقديم في اللفظ والرتبة فهذا شاذ، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، وهنا يعود على متأخر. وحكمه يعني حكم الوقف عندهم بالإشباع كما تشاء بالقصر، من بيانية هذه من قبح، والوقف القبيح ما يوهم الوقوع في المحظور أو لا يحسن الوقوف عليه، ما يوهم الوقوع في المحظور مثل إيش؟ ويل للمصلين، نعم، رأس آية. والمعروف الذي قرره شيخ الإسلام أن السنة الوقوف على رؤوس الآية، لكنه إذا قلت ويل للمصلين المعنى ما يتم إلا بذكر المتعلق، الذين هم يراؤون ويمنعون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا قيل فويل للمصلين، أما كونه يعرض له عارض من انقطاع نفس هذا لا إشكال فيه ولا تثريب عليه، لكن في حال الاختيار هذا الوقف قبيح، أو من حسن وهو ما يحسن الوقف عليه كالحمد لله مثلا، وتقف الحمد لله تقف، لكن إذا أردت أن تستأنف تبدأ برب العالمين أو تعيد الحمد لله رب العالمين، نعم تعيد، لماذا؟ لأن رب العالمين تابع للفظ الجلالة، وإلا إذا قلت الحمد لله المعنى تام، تم المعنى، لكن باعتبار أن رب العالمين لها تعلق بلفظ الجلالة قالوا يبتدأ به من أول. لكن بعض القراء يبالغ في مثل هذه الأمور، فتجده في الصلاة يقرأ الآيات مرتين، يصير قصير النفس ثم يقرأ القدر الذي يراد قراءته مرتين، يقسم ما يريد قراءة ما يقسم الجمل مثلا المترابطة إلى قسمين، يقف في نصفها ثم إذا أراد أن يبدأ رجع إلى الأول، ثم يأخذ مع الثاني شيء من الجملة الثانية ثم يقف، ثم إذا أراد أن يبدأ أخذ من الجملة الأولى وربط بها الثانية. هذا يحصل بالنسبة للقراء الذين لا يسعفهم النفس من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء. عندنا الوقف القبيح والوقف الحسن، وتقدم التمثيل لهما، وبقي الوقف التام والوقف الكافي. قالوا عن الوقف التام أنه هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها، لا لفظا ولا معنى. الوقف التام هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها، لا لفظا ولا معنى. وهذا يوجد عند آخر الآية التي لا ارتباط بعضها ببعض لبعضها ببعض، وآخر القصة مثلا، وآخر السورة، هذا وقف تام أو تمام أو اكتفاء. الوقف الكافي هو الوقف على كلمة انقطعت عما بعدها لفظا أي إعرابا لا معنى، انقطعت عما قبلها لفظا أي إعرابا لا معنى، كالوقف على أأنذرتهم أم لم تنذرهم، تقف عليها لأن من ناحية العربي انتهت، من ناحية اللفظية انتهت. لا يؤمنون لها تعلق من حيث المعنى، لكنها من حيث اللفظ جملة مستقلة. أو اكتفى بحسب المقام وبالسكون قف، وبالسكون قف على المحركة، يعني مثل ما صنع في آخر شطر البيت، الأصل على المحركة، وبالسكون قف على المحركة، الوقف بالسكون. ويتعين متى؟ لأنه عندنا الوقف بالسكون وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، فمتى يكون الوقف على السكون فقط؟ ومتى يكون الوقف بالسكون والروم دون الإشمام؟ ومتى يجتمع الثلاثة؟ وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، مثل كسر أصلا. أولا الإشمام، السكون معروف عدم الحركة، السكون عدمي وعدم الحركة. أما بالنسبة للإشمام فهو كما قال ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة، هذا الإشمام. وأما الروم فهو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد، هذا الإشمام وهذا الروم. فمتى يكون هذا ومتى يكون هذا ومتى يجتمعان ومتى يجتمعان مع السكون؟ تجتمع الثلاثة فيما حرك بالضم، فيما حرك بالضم، ويجتمع الروم والسكون فيما حرك بالكسر، وأما ما حرك بالفتح فلا يجوز فيه إلا السكون. وبالسكون قف على المحركة، يعني بالسكون فقط فيما حركته الفتح. وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، الثلاثة كلها في المتحرك بالضم، مثل كسر أصلا، مثل كسر أصلا، يعني يزاد فيه إضافة على السكون الروم دون الإشمام. والفتح في آخر الكلمة ذاني عنه، ذاني عنه يعني ذاني الإشمام والروم، ذاني عنه حتما وجوبا، حضلا، حضلا يعني منع، منع. عرفنا ما للحركات الثلاث، أولا السكون هذا معروف ليس بحركة، لأن علامات الإعراب، الإعراب بالحركات ثلاث. أما السكون نعم، إذا أدخلت على المضارع جازم نعم يصير معرب ولا مبني؟ معرب، علامة مجزوم، علامة جزمه السكون، لكن السكون عدم حركة، ولذا يلجأ إليه في الوقف، هذا الأصل فيه. لكن إن كان الموقوف عليه مضموم متحرك بضم جاز فيه الأمور الثلاثة، وبالكسر يجوز فيه الأمران، وبالفتح لا يجوز إلا السكون. الصلة يعني متى يكون الثلاثة في المضموم والاثنان في المكسور؟ إذا كانت الضمة والكسرة أصلية أصلية، أما إذا كانت طارئة كالكسر لالتقاء الساكنين مثلا، الكسر لالتقاء الساكنين يرد فيه الروم ولا ما يرد؟ لا يرد. طيب إذا كانت الضمة طارئة للإتباع مثلا، نعم لا يرد، لكن إذا كانت الضمة والكسرة أصلية ورد فيها ما ذكر، والفتح ذاني الروم والإشمام عنه حتما حضلا، حتما يعني وجوبا. وحينما يقولون يجب كذا، هل يريدون به تأثيم المخالف أو أن هذه القاعدة عندهم التي لا تتعدى؟ لكن هل يقصدون بذلك التأثيم، أو مثل ما يقال الفاعل يجب رفعه؟ لكن لو فتحه إنسان قال جاء زيدا يأثم ولا ما يأثم؟ يعني من حيث قواعد الفن هذا الوجوب، لأنه يقابله ما لا حتم فيه، لكن وجوب التجويد عندهم بعضهم من هذا النوع، يعني إنه مما يقتضي حتمية هذا الفن وهذا العلم، وبعضهم يريد بالوجوب الوجوب الشرعي كما مال إليه ابن الجزري. في الهاء يعني في الوقف على الهاء التي بالتاء رسما خلف، في الوقف على الهاء التي رسمت تاء خلف، يعني خلاف بين القراء هل يوقف عليها بالهاء أو يوقف عليها بالتاء، هل يوقف عليها باعتبار أصلها وأنها هاء أو يوقف عليها باعتبار رسمها هيهات اللات، يختلفون في هذا. وويك أن للكساء وقف، وويك أن للكساء وقف منها على الياء وي، ثم كأن حرف مستقل وي يقف عليها الكسائي بالسكون ويقطعها عن كأن، ويكأن أو ويكأنه على الياء. وأبو عمرو على كاف لها ويكأنه. وغيرهم قد حمل، وغيرهم قد حمل يعني وقف على آخر الكلمة ويكأنه، جعلها كلمة واحدة. وهؤلاء قسموها إلى قسمين، منهم من يقف على وي، ومنهم من يقف على الكاف ويك، ومنهم من يجمعها. فالكسائي وقف على وي، وأبو عمرو وقف على الكاف ويك، وغيرهما. الآن وغيرهم هم كم الذين تقدموا؟ نعم اثنان، الكسائي وأبو عمرو. قال وغيرهم، فإما أن يكون جمع الضمير باعتبار الرواة عنهم، باعتبار الرواة عنهم، أو لأن الاثنين أقل الجمع، هذا أو هذا. فإذا فهم المعنى لا إشكال. قد حمل نعم من السبعة، غيرهم من القراء حمل السبعة والعشرة، وبعضهم شبقى، بعضهم قد حمل، لكن البعض الثالث القسم الثالث، لأن يكون فيه قسم ثالث وش يصير؟ لأن عندنا الكسائي له وقف، أبو عمرو له وقف، وبعضهم له وقف. البعض هذا ينبي على أن من عدا أبي عمرو والكسائي فريقين، صح ولا لا؟ لأن ذكر بعض بقي بعض ثاني من البقية، لكن غيرهم يدل على أن جميع القراء غير هذين يقولون وكأنه. ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي مالي. ووقفوا أي القراء بلام نحو مالي هذا الرسول، فما لهؤلاء القوم، فما الذين كفروا، يعني مكرر في القرآن هذا. نعم الوقف على إيش؟ ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين. من هم السابقان؟ أبو عمرو والكسائي موالي. أما الكسائي فمعروف فارسي، وأما أبو عمرو فمازني عربي، وأطلق عليهما من الموالي للتغليب، غلب أحدهما على الآخر في الوصف، لكن لو جاء بوصف غير هذا لكان أولى بوصف يشمل الاثنين السابقين. فعلى ما وقفوا، فعلى ما، فما ومقتضى هذا على القراءة الأولى أن تكتب فمالي مستقلة وهذا الرسول مستقلة، ومقتضى القراءة الثانية أن يكتب فما مستقلة ولهذا الرسول يبدأ بها. إذا وقفنا فمالي يبدأ بهذا الرسول وتفصل اللام عن الهاء، وإذا وقفنا على ما قلنا فما وكتبنا اللام مقترنة باسم الإشارة، مقترنة باسم الإشارة. فعلى ما وقفوا وشبه أو وشبه ذا المثال نحوه قفوا، شبه ذا المثال يعني مما ورد في القرآن، فما لهذا الرسول، فما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا، كل هذه على هذا النمط. وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيه ما فيه، ففي تقريب النفع من أول الكتاب ذا. لمن هذا الكتاب تقريب النفع؟ دائما يذكرون في التقريب، في التقريب مثل تقريب التهذيب عند أهل الحديث. في تقريب النفع يقول: وقف أبو عمرو على ما والباقون على اللام إلا الكسائي فله الوقف على كل منهما. يعني هو المؤلف جمع بينهما المؤلف. وفي التقريب: وقف أبو عمرو على ما والباقون على اللام إلا الكسائي فله الوقف عليهما. فهذا يدل على أن الكسائي له في هذا الوقف، يعني يجوز الأمرين، الكسائي يجوز الأمرين، وأبو عمرو يحتم الوقوف على ما وما عداهما على الحرف الثاني. وفي النشر جواز الوقف على كل منهما للجميع، جواز الوقف على كل منهما للجميع. ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء، وإيش وسالة تخفيف؟ على ما حج والخلف رتلا. هذا شرح شعلة على الشاطبية. مالي مبتدأ، على ما متعلق بمحذوف وهو مبتدأ ثاني. مالي مبتدأ خبره على الذي سيأتي، وما متعلق بمحذوف مبتدأ ثاني، وحج خبره على ما حج خبره أي في الوقف وفي السور الأربع على لفظ ما حج أي غلب بالحجة. والجملة خبر المبتدأ الأول، الخلف رتل مبتدأ وخبره، مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، الخلف رتل مبتدأ وخبر. يقول: أي وقف أبو عمرو بلا خلاف والكسائي بخلاف على ما، من قوله تعالى: ما لفي الفرقان، ما لهذا الرسول، وفي سأل سائل، فما للذين كفروا، لأن اللام حرف جر فلا يفرق بينهما وبين المجرور بها لهذا الرسول. والباقون على اللام اتباعا لخط المصحف، لكون اللام رسمت في المواضع الأربعة منفصلة. والعلة أن أصل مالي هؤلاء حذفت الياء لكثرة مدارها في كلامهم، فبقيت اللام منفصلة فكسروها لمشابهتها لام الجر، وإنما قال والخلف، لأن وقف الكساء جاء على ما وعلى اللام أيضا، الخلف عنه يعني. الآن الذين وقفوا على ما قالوا، وهو الذي يقف عليها بدون تردد عنده، أبو عمرو، وحجته أن اللام حرف جر، والأصل في حرف الجر أن يقترن بما دخل عليه. غيره سواء الكسائي الذي أجاز الأمرين أو البقية الذين لم يجيزوا إلا الوقف على اللام، قالوا هكذا رسمت في المصحف، رسمت في المصحف، واتباع الرسم أولى، مع أنهم خرجوا اللام أن أصلها لي باللام والياء. وهذا اسمه شرح شعلة على الشاطبية، من أسهل الشروح. النوع الثالث الإمالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله: النوع الثالث الإمالة. حمزة والكساء قد أمالا، ملياء أصله اسما أو فعالا، النا بمعنى كيفما بالياء رسم، حتى إلى لدى زكى التزم، إخراجها سواهما لم يملي، إلا ببعض لمحلها اعدلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم: النوع الثالث من أنواع العقد الثالث مما يرجع إلى الأداء، بعد أن تحدث عن النوعين الأول والثاني الوقف والابتداء، شرع في الكلام على النوع الثالث وهو الإمالة. وقوله ما يرجع إلى الأداء يفيدنا في معنى الأداء الذي وقع فيه الخلاف، الوقف والابتداء. يعني لو وقف إنسان على غير ما قرر الوقوف عليه يأثم ولا ما يأثم؟ أو ابتدأ من موضع لم يذكر عن القراء البدء به، أو أمال وعادة إمامه الذي تقع عنه القرآن على طريقته لا يميل. قل مثل هذا في المد وتخفيف الهمز والإدغام على ما سيأتي. هذه الأنواع الستة هي موضوعات الأداء. فالنوع الثالث هو الإمالة. الإمالة وإن كانت في الأصوات معنوية، إلا أن فيها شبه من الإمالة الحسية. فالمائل غير المعتدل. الأصل أن الألف إذا نطق بها على أنها ألف فهي معتدلة، سواء كانت ممدودة أو مقصورة، لأن الأصل في الألف أنها ممدودة. الأصل في الألف أنها ممدودة، والمقصورة ينازع فيها بعضهم، يعني في رسمها بعضهم يكتبها ممدودة بالطراد، الضحاء يكتبها بالألف لأن الأصل فيها أنها ممدودة. الألف في الأصل عصا، ولذلك إذا تحدثوا عن الضاء المعجمة قالوا المشالة، لأن عليها شولة تشبه العصا. فالألف الأصل فيها أنها معتدلة، كونها تكتب على صورة تشبه الياء أو على صورة الياء هذا على خلاف الأصل، وهو مجرد اصطلاح، وإلا فبعضهم يطرد كتابتها بالألف لا بالياء. إذا تقررت كتابة الألف على ما يشبه العصا من الشولة هذه معتدلة، لكن إذا نطق بها نطقا بين الألف والياء صارت مائلة. فالإمالة المعنوية فيها شبه كبير من الإمالة الحسية، واللفظ مطابق، حمزة والكسائي قد أمالا، يعني إمالة كبرى. فالإمالة نوعان، كبرى وصغرى. الكبرى تنطق الفتحة قريبة من الكسرة، تنطق الفتحة قريبة من الكسرة، والألف قريبة من الياء، يعني في وضع متوسط بينهما. والصغرى وهي أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة، الأولى الفتحة قريبة من الكسرة، والصغرى تكون متوسطة بين الفتح والإمالة السابقة. والقراء بالنسبة للإمالة وعدمها على قسمين، منهم من أمال ومنهم من لم يمل. ابن كثير ما أمال وانتهينا منه. من أمال؟ منهم المقل ومنهم المكثر من الإمالة. فالمقل قالوا ابن عامر وعاصم وقالون، والمكثر حمزة والكسائي صدر الكلام عنهما، وإمالتهما كبرى، وأبو عمر وورش وإمالتهما صغرى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: حمزة والكسائي قد أمالا إمالة كبرى. مليا أصله، أو ملياء أصله، أي الحرف الذي أصله الياء ثم قلبت ألفا، اسما وافعالا. همزة أفعال، همزة وصل، أفعال أصلها لكنها تسهل للنظم، وإن قرئت فعالا فلا مانع. اسما كموسى وعيسى، أو فعال أو أفعال مثل سعى ورمى ويخشى، هذا ما أصله الياء. أما ما أصله الواو فلا يمال، إذا كان أصله الياء يمال. أما إذا كان أصله الواو مثل إيش؟ الربا، الربا وعصى ودعا، هذه كلها لا تمال. أن أي أمال أيضا إضافة إلى ما أصله الياء من الأسماء والأفعال، أن بمعنى كيف وبمعنى متى. أن بمعنى كيف ما بالياء رسم، ما بالياء رسم، يعني في المصحف العثماني يا أسفا، حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها من الذي يمال. لماذا؟ لأن الحروف لا حظ لها في الإمالة، الحروف لا حظ لها في الإمالة، التزم إخراجها. سواهما، أي سوى أبي سوى حمزة والكسائي، لم يمل إمالة كبرى إلا ببعض، يعني مواضع يسيرة، إلا ببعض لمحلها اعدلي، أي الإمالة المناسبة لمحله، أي ذلك البعض اعدلي، يعني لا تمل ولا تجر عن الطريق فتأتي بالإمالة في غير محلها. وذلكم لأن أبا عمر وورشا وأبا بكر وحفصا وهشاما أمالوا في مواضع معدودة، يعني يسيرة لا تتعدى هذه المواضع، يعني ليست إمالتهم قاعدة مضطردة، إنما أمالوا بعض الكلمات. بخلاف حمزة والكسائي، القاعدة أن ما أصله الياء من الأفعال والأسماء يمال عندهم. يوجد الآن من العرب من عندهم نوع إمالة، من عندهم نوع إمالة حتى في كلامهم العادي، هم يجمعهم بلد، ما يلزم أن يجمعهم قبيلة. لا، إمالة ليست على قاعدة لكنها صارت لهجة عندهم. هذا مثل الطفل الذي رفض أن يقرأ، فأما ما ثقلت موازينه، كلا موازينه، لأنه يظن موازينه لهجتها القصيمة، هذه هو ما يبي لهجتها القصيمة. مثلها فيها أمثلة في لغة، شواهد عربية كثيرة. نعم، اقرأ المد.
أحسن الله إليكم. النوع الرابع المد، نوعان: ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر، مع الكساء فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل ضرا ولكن خلفهم في المنفصل.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الرابع من الأنواع المتعلقة بالأداء من أنواع العقد الثالث المد والمد والمط بمعنى واحد، فإذا قيل لك ما المد تعرفه باللفظ الآخر، وإذا قيل لك ما المط تقول هو المد. والمراد بالمد الزيادة فيه، الزيادة فيه. الأصل أن المد العادي الطبيعي كم حركة؟ حركتين. ولذلك يقولون في المد الطبيعي أنه ألف واحدة، ألف واحدة وفيه ألفين وألف ونصف وثلاث ألفات. إيش معنى هذا الكلام؟ حركتين وثلاث، نعم ست حركات، يعني ثلاث ألفات، هذا أعلى المد. فالمراد بالمد هنا الزيادة على القدر الطبيعي من المد الذي هو ألف واحدة عندهم. لكن في النظم وله ظروفه، نتكلم بالكلام العادي، النظم وله ظروفه، لأن المد الطبيعي موجود في كلام العرب العادي، لكن قد يحتاج في المد إذا كان في النظم أن يقصر، يقصر عن الألف الواحدة، وقد يطوى حرف المد للحاجة إلى وزن البيت. وضد المد، المد أولا لا يكون إلا في الحروف الثلاثة، حروف العلة الألف والواو والياء، وضده القصر وهو ترك تلك الزيادة. يقول الناظم رحمه الله تعالى نوعان ما يوصل أو ما يفصل، ما يوصل يعني المتصل، وما يفصل يعني المنفصل. والمراد بالمتصل ما يكون فيه حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، نحو شاء وسوء في كلمة واحدة، نعم شاء سوء. وأما المنفصل، المنفصل هو ما يكون فيه المد والهمزة في كلمتين، بما أنزل الله. بالنسبة للحكم، المتصل حكمه الوجوب، والمنفصل جائز، هذا واجب وهذا جائز. يعني هل يجب على الإنسان أن يمد سوء ست حركات؟ كم؟ أصل المد أربعة، لو مدها ثلاث، لا أصل واجب، هذا مد واجب. يعني أنا أريد من تقرير الوجوب، هل هو الوجوب المعروف عند الفقهاء؟ هل الوجوب المعروف عند الفقهاء بمعنى أنه يأثم تاركه، أو الوجوب المعروف عند النحاة الفاعل يجب رفعه؟ يعني هل وجوب اصطلاحي؟ يعني ما يأثم، لأن هذا نوع من أنواع الأداء. ثم نرجع إلى مسألة، ها؟ لا من لم يجود القرآن آثم، هذا كلام نص، نعم هذا اللي هو الأداء، اللي هو الأداء اللي طلنا الكلام فيه ولا نعيده إن شاء الله تعالى. لكن أنا أريد، قالوا المتصل واجب والمنفصل جائز، مقابل الواجب بالجائز، هل معنى الوجوب هذا وجوب شرعي حكمي فقهي؟ يعني كثير من القراء ومن يبحثوا في هذه العلوم يقولوا أما حكمه الفقهي فينظر فيه عند الفقهاء، ما يقول مثل هذا، يقولون إيه؟ سمعنا هل معنى هذا أنهم يجزمون بتأثيم من لم يجود؟ لا يجزمون. إيه لكن أثمه وقال حرام عليك، قال حراما عليك أن تفعل. هو لو تمسكوا بقول الله جل وعلا ورتل القرآن، أمر بالترتيل، ولا يتمكن الإنسان من الترتيل على هذه الكيفية، هذه اللي ممكن يستمسك بها. أما مسألة أداء، هذا ما أعرف أقوى من هذا الدليل إطلاقا. أما مسألة أداء وكيفيات، هذه تحتاج إلى مسجلات يا أخوان، تحتاج إلى مسجلات. وأثر عن ابن مسعود مختلف في صحته وضعفه، ونبي نأثم الأمة من أجله، هذا شيء ثاني. نوعان ما يوصل أو ما يفصل. على كل حال اللي يشارك وعنده شيء هذا يشكر على هذا، ما هي مسألة كوني أختلف معه في الرأي أنه يصير مذموم أو لا، لا أبدا، هذا العكس. الذي له عناية في هذه الأمور ويهتم بها هذا لا شك أنه له عناية في كتاب الله، ولا يعني هذا أنه إذا عارض أو خالف، لا لا أبدا، مسألة بحث. ويمكن كثير منكم أفضل مني 1000 مرة في هذه الأبواب. مسألة علم ودين. نوعان ما يوصل أو ما يفصل، المتصل والمنفصل، وفيهما حمزة وورش أطول، يعني من غيرهما، ولهما 3 ألفات، يعني 6 حركات. 3 ألفات يعني 6 حركات. طيب لو الضالين كم تمد؟ 6. إيه لكن ما يوجد الآن من المشاهير ما يمدها أكثر من ذلك، كثير يمدونها أكثر من هذا إلى أن ينقطع النفس. أحيانا النفس المتابع ينقطع فضلا عن القارئ. فلا شك أن الالتزام بالقواعد المعروفة المتعارف عليها عند أهل الفن هو الأصل، هو الأصل. وهم يجعلون المدود يحكمها الوقف. قلت بالأمس أن أكثر القراء الذين نسمعهم لا سيما إذا كانوا في الصلاة أو يبينهون القراءة على أي حال، فقراءتهم للكلمة في درج الكلام وهو بيقرأ بعدها أقصر من قراءته إذا أراد أن يقف. والحكم التجويدي يختلف هذا عن هذا، الأصل ما يختلف. وقل مثل هذا في تكبيرات الصلاة تختلف من انتقال إلى آخر، وتعود الناس على هذا. ولو خولف هذا الأمر لا اضطربت صلاة كثير من الناس. فلعل هذا من الأمور المتروكة التي لم يرد فيها شيء ولا تحديد بين. حمزة وورش أطول من غيرهما ولهما 3 ألفات أي 6 حركات. فعاصم يليه في الطول، يليهما في الطول، فعاصم بعده، فبعده ابن عامر مع الكسائي، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي، ولهما 2 ألفان قدر 4 حركات. الحركات يضبطونها بأي شيء؟ العد. نعم، وهذا مأثور ومتواتر لما هم مأثور، لا العد والانقباض والانبساط. إيه لأننا نريد أن نرجع كيفية نختلف فيها ونعيدها إلى شيء لا نعرفه، وكلها في إطار الجائز، ها، الذي يترتب عليه الأجر 10 حسنات. يعني الترتيل والحذر كله يضمن 10 حسنات. نعم، يبقى أن الترتيل قدر زائد، التدبر قدر أكبر، العمل والاستنباط أكبر أيضا. فكل شيء له أجره. فأبو عمرو وله 1.5 ألف يعني 3 حركات. حري أي حقيق وجدير، وحرف مد حرف مفعول مقدم، مكنوا حرف مد مكنوا في المتصل، يعني في المد المتصل، أي جعلوا له مكانة. طرا أي جميعا من غير استثناء، وإنما الخلاف في القدر، ولكن خلفهم في المنفصل، خلفهم في المنفصل، يعني إذا جاء المد في كلمة والهمس في كلمة أخرى في المنفصل. فمنهم من لم يمد ولا يزيد على المد الطبيعي كقالون والسوسي. هل ذهبنا نفصل وننقل كل ما قيل من منتهي النبذ؟ وابن كثير أيضا، ومنهم من مد وهم الباقون. نعم، قراء.
سنوائك. النوع 5 تخفيف الهمزة نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد نحو أئن فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الخامس من أنواع العقد الثالث مما يتعلق بالأداء تخفيف الهمزة. ما الفرق بين التخفيف والتسهيل؟
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.